الحمد لله والصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف: باب مسح الخفين أي وغيرهما من الحوائل، وهو ملحق بالوضوء لكونه بدلا عن غسل الرجلين، ولذلك يذكر دائما عقب صفة الوضوء. والخفان هما الملبوسان في القدم من الجلد، وسيأتي بيان ما يجوز المسح عليه من الحوائل. والمسح على الخفين جائز بالسنة، بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فحملت قراءة الخفض خفين كما ذكرناه من قبل. وأما السنة ففيه أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أوصلها بعضهم إلى 70 حديثا. قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رحمه الله. لا ينكر المسح إلا المبتدعة كالرافضة وغيرهم. وصح عن جرير بن عبد الله أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة يعني لأن أهل البدع يزعمون أن المسح على الخفين كان فبان، يعني أنه كان في أول الأمر ثم نسخ بآية المائدة الآمرة بغسل الرجلين. فالمسح على الخفين متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من روي عنه إنكار المسح من الصحابة روي عنه إثباته. هل المسح على الخفين أفضل أو غسل الرجلين؟ بعد بيان الجواز اختلف العلماء هل المسح على الخفين أفضل أو غسل الرجلين. فمذهب الجمهور أن غسل الرجلين أفضل، لأنه أكثر تنظيفا، ولأنه أبلغ في المشقة، ولأنه هو الأصل. وذهب الحنابلة إلى أن المسح أفضل، قالوا: لأنه رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه، ولأن فيه مراغمة لأهل البدع ومخالفة لهديهم، فكان أفضل. وتوسط شيخ الإسلام فقال رحمه الله: الأولى ألا يفعل ضد حاله، بل يفعل ما كان موافقا لحاله كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت رجله داخل الخف مسح ولم يخلع ليغسل، وإذا كانت رجله خارج الخف غسل ولم يلبس ليمسح. والعلماء قالوا إنه لا يستحب لبس الخفين للمسح عليهما. إذن المسح على الخفين مستحب على المذهب، وهو أولى من غسلهما، أو جائز وهو أولى من غسل الرجلين على المذهب. الرحيباني له مأخذ لطيف، قال إنه يتجه وجوب المسح في صورتين، إذا كان معه ماء لا يكفي إلا غسل بعض أعضائه، فحينئذ يجب عليه أن يمسح على خفين ولا ينزعهما ويتيمم عن الرجلين. وأيضا إذا كان به رغبة عن السنة، يعني إذا كان معتقدا لعدم جواز المسح وعدم الرخصة فيه، وأنه ليس وفاق الشرع، فحينئذ يتجه بأن يقال بوجوب المسح عليه لمن قدح في نفسه واستقر فيها من مراغمة السنة. لكن الأصل أن المسح على الخفين رخصة، وأنه على المذهب أفضل من غسل الرجلين، وأن الجمهور يقولون بخلاف ذلك. المسح على الخفين ليس الخفان فقط هما الحائل الذي يمسح عليه، بل يمسح على الخفين وما شابههما من الحوائل كالجرموقين ونحوهما كالجوربين الصفيقين. فالمسح على الجوربين كذلك مما يجوز، الجوربين إذا كان متخذين من صوف أو لبد أو قطن أو نحو ذلك، فإن المسح عليهما جائز وهو من مفردات المذهب، سواء كان منعلين أو لم يكونا منعلين، ويدل على جواز المسح على الجوربين السنة وأقوال الصحابة والقياس. فأما السنة فما رواه الترمذي وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين والجوربين، والمقصود طبعا بالمسح هو الجوربان لا النعلان، لأن النعلين يلبسان لتثبيت الجوربين، فالمقصود بالمسح هو الجوربان. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم كما روي في الترمذي، الترمذي قال حسن صحيح، ما جاء من مسحه على الجوربين يدل على المشروعية. وأيضا جاء عن 9 من الصحابة كما ذكر أبو داود في السنن أنهم مسحوا على الجوارب، وأيضا يدل على ذلك القياس، فإن أنس رضي الله عنه قال في الجوربين إنهما خفان من صوف، فلا فرق بينهما وبين الخفين في الحقيقة سوى المادة التي اتخذ منها الجوربان. وهذا وصف طردي لا ينيط الشرع به حكما، كون الخف متخذ من جلد والجورب متخذ من صوف، هذا وصف طردي لا ينيط الشرع به حكما. ولذلك فالمسح على الجوربين جائز إذا استوفى الشروط الواجبة كما سنبين، ومنها إمكان متابعة المشي فيه، والجوارب الموجودة التي يمشي فيها الناس يمكن متابعة المشي فيها. وشروط المسح عليه هي شروط المسح على الخفين، إذا كان صفيقا يمكن متابعة المشي فيه لا يشف عما تحته، ونحو ذلك من الشروط التي سيأتي بيانها إن شاء الله. وأيضا يجوز المسح على العمامة، يجوز المسح على العمامة الملبوسة على الرأس إذا كانت ذات ذؤابة أو كانت محنكة، محنكة لمدارة تحت الحنك، أو ذات ذؤابة اللي هو بيعملوا لها ذؤابة كده زي الديل كده، فهذه العمامة هي التي يجوز المسح عليها على المذهب إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة. وأما العمامة الصماء فيجوز المسح عليها عند شيخ الإسلام رحمه الله، وكذا القلانس ونحوها، وإن لم تكن ذات ذؤابة وإن لم تكن محنكة. لكن المذهب أن شرط جواز المسح على العمامة هو أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. ودليل جواز المسح على العمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته، ومسح على الناصية وكمل المسح على العمامة، وهذا التكميل واجب. وفي حديث عمرو بن أمية أنه مسح على عمامته صلى الله عليه وسلم، وجاء عن عمر أنه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. ويجوز كذلك للنساء المسح على خمر مدارة تحت حلوقهن، فيجوز للنساء المسح على الخمر المدارة تحت حلوقهن، وذلك لمشقة النزع إذا استوفت الشروط من اللبس على كمال طهارة ونحو ذلك كما سيأتي. فهذا هو جنس ما يجوز المسح عليه في المذهب، الخفاف وما في معناها، والعمائم وخمر النساء والجبائر، وسيأتي الكلام عليها في آخر الفصل لأن لها أحكاما تختصها عن الخفين، ولذلك أفردها المصنف والمصنفون بكلام في آخر باب المسح على الخفين، لأنه سيأتي الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر، أن المسح على الخفين رخصة بخلاف المسح على الجبائر فإنه عزيمة، وسيأتي بيان سائر الفروق. شيخ الإسلام ابن تيمية توسع فيما يجوز المسح عليه، فجوز حتى المسح على اللفائف، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، إذا كانت مشدودة بقوة ويشق نزعها ونحو ذلك، فشيخ الإسلام يجوز المسح عليها. وشيخ الإسلام يرى أن هذا الباب من الأبواب الواسعة التي لا يسوغ تضييقها، والتي شرعها الله عز وجل لرفع الحرج عن المسلمين. قال يجوز، فهمنا منه أن الأصل في حكم المسح على الخفين هو الجواز أي الإباحة، وذكرنا الخلاف في الأولوية والمفاضلة بينه وبين الغسل. قال بشروط 7، فإذا انتفى أحد هذه الشروط لم يجوز المسح على الخف. أولهما لبسهما بعد كمال طهارة بالماء، لبسهما بعد كمال طهارة بالماء، فلا بد من لبس الخفين بعد أن يتطهر طهارة كاملة بالماء سواء بغسل أو تيمم، يعني يكون اغتسل وفرغ من غسله فيلبس الخفين بغسل أو وضوء، استغفر الله، سواء اغتسل وأتم غسله ثم لبسهما، أو توضأ وأتم وضوءه ثم لبسهما. فلو لبسهما قبل إتمام وضوئه لم يجز المسح عليهما. ولو غسل إحدى الرجلين ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى ثم لبس خفها لم يجز المسح على المذهب. لماذا؟ لأنه لبس إحدى الخفين قبل كمال الطهارة، لبس الخف الأولى قبل كمال الطهارة. وطريق التخلص من هذا المأزق ماذا؟ أن ينزع الخف الملبوسة أولا ثم يعيد لبسها. وشيخ الإسلام ينازع في هذا ويصحح المسح إذا لبس الخفان قبل كمال الطهارة، وهو مذهب الحنفية، ولكن مذهب الجمهور أحوط، وذلك لما رواه المغيرة من أنه أهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما الخف وهما طاهرتان، فدل على أنه لو لم يكن أدخلهما طاهرتين لم يجز له المسح عليهما. ولا بد أن تكون هذه الطهارة بالماء، فلو كانت الطهارة بتيمم لم يجز لبس الخفين، وفي رواية مرجوحة يجوز، وهي قول الظاهرية، لكن الصواب أنه لا بد أن يكون المسح بعد لبس الخفين بعد طهارة بالماء. فإذا تتيمم ولبس الخفين لم يجز له المسح عليهما. ويجوز المسح للزمن وهو المريض مرضا مزمنا، حتى لو كان ما بيتحركش، حتى لو كان أشل، حتى لو كان قاعد على نائم في فراشه يجوز له استباحة المسح. ويجوز المسح كذلك لمن حدثه دائم، لمن حدثه دائم سواء صاحب سلس أو استحاضة، إذا توضأ وضوءا صحيحا مبيحا للصلاة ثم لبس الخفين فإنه يباح له أو يجوز له أن يمسح عليهما. ويجوز المسح لأقطع إحدى الرجلين، إذا كانت إحدى رجليه مقطوعة فإنه يمسح على الرجل الأخرى. إذن الشرط الأول لبسهما بعد كمال الطهارة، ولا بد أن تكون هذه الطهارة طهارة مائية، هذا هو الشرط الأول.
قال يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، وإمكان المشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما وإباحتهما، وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة.
طيب، إذن هذه هي الشروط السبعة. الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض عادة. محل الفرض ما هو؟ ما هو محل الفرض؟ محل الفرض هو الرجلان إلى الكعبين، اللي هو محل فرض الغسل. فلا بد أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض، لا يكشفان شيئا منه. فلو كان دون الكعبين لم يجوز المسح عليهما، لو لابس خفين قصيرين دون الكعبين لم يجوز المسح عليهما، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية. ولو كان مخرقين كذلك لا يجوز المسح عليهما، لو كان مخرقين كذلك لم يجوز المسح عليهما. لماذا؟ لأنهما لا يستران محل الفرض، والواجب كونهما ساترين لمحل الفرض. والرواية الثانية عن أحمد أن المسح على الخف المخرق جائزة، واختارها كثير من فقهاء الحنابلة رحمهم الله، ومن أحسن من نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ودلل له بالسنة وعمل الصحابة. فأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أباح المسح على الخفين وأطلق، فمن شرط شرطا زائدا على كونهما خفين فعليه الدليل. وأيضا فإن خفاف الصحابة رضي الله عنهم كانت مخرقة في الغالب مع ما عرف عنهم من ضيق العيش وقلة ذات اليد، فيصعب أنهم كانوا يتوخون سلامة الخفاف من الخروق حتى يمسحوا عليها. فاشتراط سلامة الخف من التخريق اشتراط فيه تشديد وتعسير، وهو مخالف للعمل الأول. بل إن الفقهاء قالوا إن الخرق لو كان مثل الخرز خرقا يسيرا جدا لم يبح المسح. وشيخ الإسلام يقول بل يجوز المسح ما دام اسم الخف يصدق عليه، ما لم يتخرق أكثره بحيث يزول عنه اسم الخف. وهذا هو الصواب، أن الخف المخرق يجوز المسح عليه، أن الخف المخرق يجوز المسح عليه ما لم يكن زائلا عنه اسم الخف. فهذا الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض، سترهما لمحل الفرض يعني أنهما يكونوا مغطيين الكعبين ويكونان غير مخرقين. وسواء كان الخرق في أعلاه أو في أسفله فإنه يمنع استباحة المسح على المذهب، والصحيح أنه لا يمنع كما ذكرنا. وإمكان المشي بهما عادة، يعني كأن يمكن أن يتردد فيهما لحاجته، يروح ويجي بيهم، يمشي في الشارع بيهم يعني، إذا جرى العرف بذلك، لأن عرف الناس لم يجري على السير بالجوارب في الشوارع، لكن هذا لو فعل لأمكن، لو الناس مشت بالجوارب في الشوارع هذا ممكن. فالإمكان بغض النظر عن الحصول من عدمه، عن كون هذا يحصل أو لا يحصل، الناس عادة تلبس الجوارب تحت تلبس فوق الجوارب النعال، فلذلك اشترطوا إمكان المشي فيهما عادة. ومن الفقهاء من لا يشترط هذا، ويشترط أن يكون فقط الخف ساترا، أن يكون الجورب مما يستر الرجل ويلبس للحاجة، لكن خلينا مع المذهب، وألا يمسح على الجورب الرقيق جدا الذي يتخرق إذا مشي فيه، وإنما يمسح على الجورب الثخين الذي يمكن متابعة المشي فيه عادة. وثبوتهما بنفسهما
وإباحتهما وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة.
ثبوتهما بنفسهما ما معناه؟ معنى ثبوتهما بنفسهما إنهم يكونوا ما بيقعوش من رجله، إذا مشي الخف ما يقعش من رجله، لازم يكون ماسك على رجله، ولو بالربط، يعني ولو كان بعض القدم، لو كان كل القدم يبدو ويسقط الخف من رجله فتبدو كلها لم يجوز المسح عليه. إذا كان لا يثبت إلا بالشد لم يجوز المسح عليه، يعني إذا كان لو لم يشد سقط من الرجل لم يجوز المسح عليه. أما لو كان بعض الخف يبدو لو لم يربطه فهذا يجوز المسح عليه، زي الخف الذي يربط بالعرى أو نحو ذلك، يدخل العروة بعضها في بعض، العرى بعضها في بعض حتى يثبت الخف، فهذا يجوز المسح عليه. إذن ثبوتهما بنفسهما ولو بشدهما فهذا شرط، ألا يكون يسقط من رجليه، لأنه لا يسمى خفا إذا كان يسقط. وطهارة عينهما، يعني أن لا يكون عينهما نجسا، كأن يكون من جلد ميتة مدبوغة مثلا، أو يكون من جلد حيوان نجس كجلد الخنزير أو جلد السبع أو نحو ذلك، فالشرط عدم نجاسته، ألا يكون نجسا. لكن لو كان متنجسا فيجوز المسح عليه، لو كان متنجسا أن خف عليه نجاسة، هو طاهر العين لكنه أصابته نجاسة، فإنه يمسح عليه ويجب عليه غسل تلك النجاسة إذا أراد الصلاة، واضح؟ وإذا تعذر عليه غسلها خلاص فيصلي على حسب حاله، كما سيأتي في شرط اجتناب النجاسة في الصلاة. وإباحتهما يشترط أيضا كونهما مباحين أي غير مغصوبين، فلو مسح على خفين مغصوبين لم يجز ذلك وكانت طهارته باطلة، ولو مسح على الرجل على خفين من حرير لم يجز له ذلك وكانت طهارته باطلة، لأنهما غير مباحين في حقه. وعدم وصفهما البشرة، كأن يكون من زجاج أو شيء رقيق جدا يصف لون الجلد، فإذا لبس خفين يصفان لون الجلد فإنهما كغير الملبوسين. واختار بعض الفقهاء، وهو قول عند الشافعية واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه حتى لو وصف البشرة فإن المسح عليهما جائز، لأن الاشتراط يحتاج إلى دليل، ولأن هذه الرخصة مبناها على التوسيع. فهذه هي الشروط السبعة للمسح على الخفين وما في معناهما كالجرموقين والجوربين. ويشترط كذلك في العمامة أن تلبس بعد كمال الطهارة، خلافا لشيخ الإسلام رحمه الله، وكذا في الخمر أن تلبس بعد كمال الطهارة. ويشترط في العمامة سترها لأكثر الرأس أو لما جرت العادة بستره، وإنما يباح عما جرت العادة بكشفه. ويجب في العمامة كما ذكرنا في الوضوء مسح أكثرها، لا يجب استيعابها بالمسح، وإنما يجب مسح أكثرها.
قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
طيب، بعد ما تكلم على شروط المسح تكلم عن مدة المسح، عن مدة المسح، فقال المقيم والعاصي بسفره، لأن العاصي بسفره على المذهب يعامل معاملة المقيم في كل حاجة، فلا يترخص لا بالقصر ولا بالفطر ولا بأي حاجة. العاصي بسفره كالعبد الآبق والزوجة الناشز التي سافرت نشوزا من زوجها، ومن سافر ليزني أو ليقتل، فهذا كله عاص بسفره، فلا يجوز له المسح أو الترخص برخص السفر عموما، بخلاف العاصي في سفره. يعني لو هو مسافر سفر مباح لكنه يرتكب فيه بعض المعاصي، هذا المعاصي لا يخلو عنها إنسان، لا يكاد يخلو عنها إنسان، فهذا يترخص بالمسح. إذن الخلاف بين العاصي بسفره ومسافر سفر معصية أصلا أو العاصي في سفره، فهذا ليس لا ينطبق عليه ذلك الحكم. والعاصي بسفره إنما منع من المسح، لماذا؟ لأنهم قالوا لو رخصنا له في المسح لكان ذلك إعانة له على المعصية، لو رخصنا له في المسح ثلاثا لكان ذلك إعانة له على المعصية التي سافر لأجلها، والأصل أن يردع عنها ويمنع منها، ولذلك لا نعينه على المعصية بالترخيص فيها. ولذلك أباح الله عز وجل للمضطر أكل الميتة بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد، فإذا كان باغيا أو عاديا لم يجز له أكل الميتة، وهكذا إذا كان باغيا أو عاديا لم يجز له الترخص بشيء من رخص السفر، وهذا مذهب الجمهور. ومذهب الحنفية أن العاصي بسفره يجوز له المسح ويجوز له الترخص بغيره من رخص السفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن مذهب الجمهور أحسن، مذهب الجمهور وهو منع العاصي بسفره من الترخص أحسن لما فيه من الزجر له. فإن قيل فكيف يستبيح المسح، كيف يستبيح المسح؟ نقول يتوب، يتوب من معصيته ويمسح، إن أراد أن يمسح يتوب من معصيته ويستبيح المسح. مما يذكرون قصة لطيفة نذكرها يعني استطرادا، أن بعض الفقهاء وقع بينه وبين أبيه خصومة، فقطع عنه أبوه النفقة التي كان يدفعها إليه، فكتب إليه الابن لا تقطع عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، بيقول له دي نقرة ودي نقرة، لا تقطع عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مسطح يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه. فبيقول له مسطح رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، ومع ذلك ربنا عاتب أبا بكر وقال له وليعفو وليصفحوا، وهذا أخطر وأغلظ مما أتيت أنا به. فقال له أبوه قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى بالسير في طرقه، لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عوتب الصديق في حقه. فالغرض المقصود أن هذا إذا أراد أن يترخص فعليه أن يتوب ويترخص. إذن المقيم والعاصي بسفره يمسحان يوما وليلة، وأما المسافر فيمسح ثلاثة أيام بلياليهن. ودليل ذلك ما رواه مسلم عن شريح بن هاني أنه سأل عائشة كم يمسح المقيم كم يمسح المسافر، فقالت سأل عليا فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أسافر، فقال يمسح المقيم علي رضي الله عنه قال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. ومعنى يوم وليلة 24 ساعة، فيحسب من اللحظة التي أبيح له الترخص فيها إلى نظيرتها من اليوم التالي، ويحسب المسافر من اللحظة التي أبيح له الترخص فيها إلى نظيرتها بعد ثلاثة أيام. هذا معنى يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليهن. منذ متى يعد المدة؟ منذ طبعا في قول ثاني في المذهب أن المسح لا يتوقت، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في حق المعذور، في حق المعذور لحديث أبي بن عمارة يمسح يوما قال نعم، قال ويومين قال نعم، قال وثلاثا قال وما شئت، ولكن الحديث فيه ضعف. عموما شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المعذور لا يتوقت المسح في حقه، وعمل بهذا وهو سائر على البريد إلى مصر، لكن خلينا مع الجمهور، مذهبهم أقوى دليلا وأرجح أثرا، وهو أن المسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. من إمتى يعد المدة؟ المذهب أنه وهو مذهب الجمهور كذلك أنه يحسبها من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس. يعني لو لبس الساعة 4 وأحدث الساعة 8 ومسح الساعة وتوضأ فمسح الساعة 12، فالمدة تحسب على المذهب من الساعة 8 من لحد الساعة 8 تاني يوم، يبقى هذا هو الوقت الذي ينتهي به الايه الذي ينتهي به المسح. فالمذهب ومذهب الجمهور أن المسح يحسب من وقت الحدث بعد اللبس. والرواية الثانية في المذهب واختارها كثير من الفقهاء أنه يحسب من وقت المسح بعد الحدث، وهي التي رجحها الشيخ الشنقيطي المالكي في أضواء البيان، ورجحها كذلك الشيخ ابن عثيمين، أنه يحسب من وقت المسح بعد الحدث، لأن الرخصة إنما أبيحت في المسح. قال: يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام. هم قالوا من الحدث لأنه استباح المسح بالحدث، لما أحدث استباح المسح. والآخرون الذين قالوا من المسح قالوا إن حقيقة المسح لم تتحقق استباحتها إلا بعد حصوله، بعد حصول الفعل. والمسألة محتملة جدا، والاحتياط هو العمل بقول الجمهور وأن يحسب المدة من وقت الحدث بعد اللبس، والقول باعتبار المسح قول قوي، لكن الاحتياط هو العمل بالمذهب وأن يعتبر المدة من وقت الحدث بعد اللبس. فإذا أحدث مثلا في الساعة 8 ثم كان يصلي المغرب تاني يوم في الساعة 8 إلا دقيقة، أول ما تيجي الساعة واستباح المسح هو الساعة 9 مثلا، فعلى القول بأنه العبرة بالحدث، أول ما تيجي الساعة 8 ودقيقة هيبقى طهرته هو أثناء الصلاة كده، طهرته هتبطل لأن انقضاء المدة يبطل المسح كما سيأتي. وعلى القول باعتبار المسح لا، يكمل ويحسب لحد الساعة 9 اللي هو مسح فيها. فهمنا هذه المسألة؟ إذن المدة المعتبرة هي من وقت الحدث بعد اللبس على المذهب.
قال: فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم.
نعم، وهذه مسائل مهمة. الفقهاء يغلبون جانب الحضر دائما. عندنا 3 مسائل: مسح في الحضر ثم سافر، يعني واحد مسح توضأ ثم لبس الخفين ثم مسح أحدث ثم مسح عليهما ثم سافر بعد أن مسح، يقولون يمسح مسح مقيم لأنه استباح الرخصة وهو مقيم، فيكمل مسح مقيم، فيكمل مسح مقيم، وبالتالي بعد يوم وليلة يجب عليه أن يعيد غسل رجليه، يعني يعيد الوضوء بغسل رجليه. والرواية الثانية في المذهب، وقال الخلال إنها آخر قولي الإمام أحمد وأنه رجع إليها، هي أنه إذا مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مسافر، وهو الصحيح أنه إذا مسح مقيما ثم سافر، لأن العبرة بحالته دلوقتي، هو مسح في حال الإقامة نعم، لكنه الآن مسافر وقد سافر قبل أن تنقضي المدة، فليتم الأيام 3. ويدل لذلك أنهم قالوا إذا سافر قبل أن يمسح بعد أن أحدث فإنه يمسح مسح مسافر، مع أنه مدة المسح بتتحسب عندهم من إمتى؟ من وقت الحدث. يعني هم قالوا إذا مسح ثم سافر يمسح مسح مقيم، طب إذا أحدث ثم سافر فمسح في السفر، قالوا يمسح مسح مسافر، مع أن المدة بتتحسب من وقت الحدث بعد اللبس عندهم. فلماذا عاملتموه في هذه الصورة وهي كتلك معاملة المسافر ولم تعاملوه معاملة المقيم؟ ولذلك الصواب التسوية بين الصورتين، أنه سواء سافر قبل المسح أو بعده فإنه يمسح مسح مسافر، وهي الرواية الثانية عن أحمد وإليها رجع الإمام رحمه الله. أما إذا مسح مسح مسافر ثم أقام فهذه لا إشكال في أنه يتم مسح مقيم، يعني هو كان مسافر ومسح الصبح ورجع بلده بالليل، خلاص يكمل لحد تاني يوم الصبح، ما يقولش لا ده أنا كنت مسافر وبدأت المسح وأنا مسافر أكمل 3 أيام، هذه لا إشكال في أنه إيه يتم يوما وليلة. ولو رجع بلده بعد انقضاء اليوم والليلة خلاص ينتهي المسح، تنتهي مدة المسح ويخلع الخفين وجوبا ويتوضأ، تمام. طيب إذا شك هل ابتدأ المسح مقيما أو مسافرا، هل فإحنا قلنا هم قالوا خلاص هو على كل حال يمسح مسح مقيم، فسواء شك أو مشكش فالعبرة دائما بمسح المقيم، لكن على الذي رجحناه أن العبرة بحالته، إذا كان مسافرا هيكمل مسح مسافر، وإذا كان مقيما هيكمل مسح مقيم. شك ده معناه إيه؟ واحد مسافر دلوقتي وهو بيمسح على الخفين، بس شك أول مرة مسح كان قبل ما يسافر ولا بعد ما يسافر؟ هم يقولوا له لا، لو شككت يبقى أنت تمسح مسح مقيم، لأن الأصل هو عدم استباحة الرخصة. إحنا بنقول له لا، إحنا الذي يترجح هو الرواية الثانية عن أحمد والتي رجع إليها في آخر أمره، وإنه إذا أنت حتى لو تحققت من أنك مسحت في الحضر فإنك تتم مسح مسافر. هنا مسائل أخرى لم يذكرها المصنف متعلقة بالجوربين، بالجورب فوق الجورب، يجوز أن أو بالخفين، يجوز أن يلبس خفا فوق خف وجوربا فوق جورب، وهذا يحتاج إليه في الشتاء كثيرا، فيجوز أن يلبس شرابين على بعض وثلاثة وعشر، ما فيش أي مشكلة. والمعتبر في المسح هو الفوقاني، فلو مسح على الفوقاني فقد تعلقت به الرخصة، ما يصحش ينزعه ويستبيح المسح على التحتاني، لكن لو كان بيمسح على التحتاني ولبس فوق الفوقاني يجوز أن يتم المسح على التحتاني بس ينزع الفوقاني ويمسح على التحتاني، فالعبرة بالجورب الذي استباح المسح عليه، استباح المسح على الفوقاني لم ينزعه ويمسح على التحتاني، وإذا استباح المسح على التحتاني لم يمسح على الفوقاني إذا لبسه فوقه. وإذا كان الخفان أحدهما، إذا كان الخفان مخرقين، إذا كان الجوربان شوف المذهب عندهم تشديد قوي، يقولوا لا يمسح على المخرقين ولو سترا، يعني لو لبس جوربين فوق بعض كان كل واحد منهما مخرق من ناحية وهما الاثنين سترين محل الفرض وتمام ما فيش حاجة بينه، بس كل واحد منهما مخرق من جهة، يقولوا لا يصح استباحة المسح لأنهما مخرقان، لأنهما مخرقان. نزع الجورب الفوقاني كما قلنا يبطل المسح، وفي قول تاني بأنه لا يبطله كالظهارة والبطانة، كما لو سقطت ظهارة الخف فإنها لا تبطل المسح. والأحوط بلا شك هو اعتبار الفوقاني، وأنه إذا نزع لم يستبح المسح على ما تحته. ذكرنا هذه المسألة لأنه يحتاج إليها كثير.
قال ويجب مسح أكثر أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن.
نعم، هذه بعد ما ذكر المسح على الخفين، ثم ذكر حقيقة مرتب ترتيب بديع جدا، ثم ذكر شروطه، ثم ذكر المدة التي يستباح بها أو فيها في أثنائها، ذكر بعد ذلك صفة المسح على الخفين، كيف يمسح على خفيه. قال الفقهاء الواجب أن يمسح أكثر الخف، وعنه رواية بإجزاء مسح البعض، وهي قول الجمهور أنه ما يشترطش الأكثر، لا يشترط البعض، لكن فقهاؤنا قالوا الواجب مسح أكثر الخف، فيضع يديه جميعا مفرجتي الأصابع على الخفين في آن واحد، ويمر المسح على ظاهرهما من مقدمهما إلى الساق، هيحط إيده عند أطراف أصابعه مفرجتي الأصابع على الرجلين مرة واحدة ويمشي بهما إلى الساق. وقيل يبدأ باليمين ثم بالشمال، والأول هو الأرجح في المذهب أن يمسحهم مع بعض، لأنهما عضو ممسوح كالرأس فلا يتيامن فيه، ويمسح ظاهر الخف أكثر ظاهر الخف لا أسفله ولا عقبه، لقول علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وذهب الشافعية، وهذا قول الحنفية، وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يسن أن يمسح أعلى الخف وأسفله، واستدلوا بحديث المغيرة، وحديث المغيرة فيه ضعف وحديث علي أصح منه. فالسنة أن يمسح، الواجب أن يمسح ظاهر أكثر خفيه، ولا يجزئ المسح على أسفله، يعني لو مسح على أسفله فقط لم يجزئ، وهذا كالإجماع، هذا إجماع من العلماء، ولا يسن خلافا للشافعية والمالكية. الشافعية والمالكية عندهم أنه يسن المسح على الظاهر والباطن، لكن الصواب أن هذا لا يسن، وأن السنة المسح على ظاهره فقط، على أكثر ظاهره كما ذكرنا، ويمسح عليهما مرة واحدة ويمسح على الرجلين معا دفعة واحدة على الصحيح في المذهب.
قال: ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء.
نعم، هنا يتكلم على ما يبطل المسح على الخفين، بعدما ذكر صفته تكلم فيما يبطل المسح على الخفين. عندنا نقول يبطل المسح على الخفين ما يبطل الوضوء، اتفقنا؟ كل حاجة تبطل الوضوء خلاص أبطلت المسح، ويتوضأ ويمسح. لكن إيه اللي يبطل المسح بخصوصه ويتحتم عليه ويتعين نزع الخفين وغسل الرجلين أو الوضوء مجددا؟ قال لك إذا حصل ما يوجب الغسل، أي حاجة توجب الغسل، الموجبات اللي هتيجي كإنزال المني أو التقاء الختانين أو الحيض أو النفاس أو الردة، ها؟ إذا حصل ما يوجب الغسل فإن عليه أن ينزع الخفين ويغسل رجليه في الطهارة الكبرى وجوبا لازم، لأن لقول صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم. فقوله إلا من جنابة دليل على أن المسح على الخفين لا يجزئ في الجنابة، لا يجزئ في الحدث الأكبر، وهذا إجماع. إذن أول حاجة ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل يجب فيه نزع الخفين. ثانيا ظهور بعض محل الفرض، إذا ظهر بعض محل الفرض، لابس خف وتخرق الخف، ظهر والخف كان سليم انقطع، ظهر بعض محل الفرض بطل المسح، ألع الخف بطل المسح، حينئذ ظهر بعض محل الفرض خلاص وجب أن تنزع الخف وتتوضأ، وضوءك بطل، وضوءك السابق بطل، فيجب أن تنزع الخف وتتوضأ إذا ظهر بعض محل الفرض أو نزعت الخف. فإذا كان متوضئا ثم نزع خفيه وجب عليه أن كان متوضئا ومسح على وأحدث ثم مسح على الخفين ثم نزعهما، يقول الفقهاء يجب عليه أن يعيد الوضوء، يجب عليه أن يعيد الوضوء، لأن الموالاة شرط في صحة الوضوء وقد فاتت، فيجب عليه أن يعيد الوضوء كله لأنه خلاص الممسوح عليه زال. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول الحسن من التابعين إلى أن نزع الخفين لا يبطل الطهارة، قال كإزالة كحلق الرأس أو زوال عضو من أعضاء الطهارة، يعني لو واحد توضأ ومسح على رأسه بعدين حلق رأسه هل تبطل طهارته؟ لا، لا تبطل، مع أن الممسوح عليه زال. قال الشيخ: فكذلك الخف إذا أزاله، قلنا له طهارتك صحت بيقين فلا تبطل إلا بيقين، لكن إذا أحدث لابد أن يتوضأ ويغسل رجليه، ولا يصلح أن يعيد لبس الخفين ليمسح عليهما ليتم المسح عليهما بالإجماع، إنما فقط الخلاف في طهارته السابقة على نزع الخفين هل بطلت أو لا. فالمذهب أنها تبطل وهو قول الجمهور، والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام وقول الحسن من التابعين أنها لا تبطل كما لو حلق رأسه. وممكن يكون الأظهر في الدليل هو قول شيخ الإسلام رحمه الله وهو الأرفق بالناس كذلك، لكن لا شك في أن الاحتياط أولى، والإنسان لا يصلي صلاة يحكم جمهور العلماء ببطلانها. فإذا كان الأمر واسعا ونزعت خفيك فأعد الوضوء ولا تصلي صلاة يحكم جمهور العلماء ببطلانها، لكن إذا ضاق الأمر جدا وكان خلاص الصلاة ستفوته أو نحو ذلك فلا حرج في أنه يترخص بقول الشيخ لقوة دليله. أو انقضت المدة، أيضا لو انقضت المدة هو مسح الساعة 12 الظهر وصلى الظهر، الساعة 12 تاني يوم كان في أثناء صلاة الظهر وبدأ الصلاة الساعة 12 إلا دقيقة، وهو كان مسح مبارح الساعة 12، الساعة 12 بالضبط وثانية هتبطل طهارته، ويجب عليه قطع تلك الصلاة ويخرج يقلع الخفين ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد، لأن المدة انقضت، ومدام المدة انقضت بطلت الطهارة السابقة على انقضاء المدة. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام لتيمية ورجحه النووي من الشافعية هو أن انقضاء المدة لا يبطل الطهارة السابقة، فقط لا يجوز لك المسح بعد ذلك، فقط لا يجوز لك استباحة المسح بعد ذلك. أما طهارتك السابقة فلا تبطل، لأن طهارتك صحت بيقين، فلا تبطل إلا بدليل من الشرع، لا يبطلها إلا يقين يعني يوجب بطلانها. ولذلك فيصلي بوضوئه وبمسحه السابق على انقضاء المدة ما شاء حتى يحدث، فيلزمه الوضوء مجددا. وهذا القول قوي جدا، أن انقضاء المدة لا يبطل الطهارة السابقة، ولكن فقط لا يستبيح المسح بعد انقضاء المدة، وهو كما قلنا رجحه النووي من الشافعية. لكن برضو الاحتياط لا يخفى، إذا كان في الأمر سعة فليعمل بقول الجمهور فهو أحسن، احتياط للعبادة دائما أحسن.
قال فصل: قال وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها. قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم.
هذا الفصل ذكر فيه المصنف أحكام الجبيرة. الجبيرة ما هي؟ هي ما يلف على الجراحات والكسور من أعواد ونحوها. الإنسان بيتعور بيتكسر، تكسر إيده تكسر رجله فيتجبس، هذا الجبس أو الجبيرة، ونحوها اللصوق التي توضع على الجراح ونحو ذلك، كلها أيضا في معنى الجبيرة. ونحوها لو ألقم أصبعه مرارة أو نحو ذلك كما قال الفقهاء، فهذه اللصوق اللزق اللي بيتحط على على الجراح أو الضماد أو الشاش أو نحو ذلك، كل هذا، هذه الجبائر ما الواجب فيها؟ الواجب أن يمسح عليها. والمسح على الجبيرة عزيمة، بخلاف المسح على الخفين فإنه رخصة. المسح على الجبيرة عزيمة بخلاف المسح على الخفين فإنه رخصة. معناه إيه؟ معناه إنه في المسح على الخفين لا يسعه أن لا يمسح، يسعه أن لا يمسح، لكن في المسح على الجبيرة لا بد أن يمسح. والمسح على الخفين يجوز في الحدثين الأصغر والأكبر، يمسح عليهما سواء في الجنابة أو في الوضوء، سواء في الحدث الأصغر أو في الحدث الأكبر، بخلاف المسح على الخفين فإنه لا يجوز إلا في الحدث الأصغر. والجبيرة يجب تعميمها بالمسح، يجب تعميمها بالمسح إذا كان في الحدث الأكبر، أو تعميم ما هذا محل الفرض منها إذا كان في الحدث الأصغر، بخلاف الخفين فلا يجب تعميمهما، وإنما يجب مسح أكثرهما كما ذكرنا. والجبيرة مسحها لا يتوقت، المسح على الجبيرة لا يتوقت، بل متى ما برئ العضو أو أزال الجبيرة حينئذ يغسل. والقول في البرء وإزالة الجبيرة كما تقدم في القول في الطهارة بالخف في انقضاء المدة ونزع الخف. فإذا برئ العضو أو نزع الجبيرة حينئذ يغسل، يجب عليه الغسل. أما التوقيت بيوم وليلة أو ثلاثة أيام فليس في الجبيرة، لو فضل متجبس شهر اثنين ثلاثة هيفضل يمسح على الجبيرة. واختلفوا في شرط وهو وضعها على طهارة، فمعتمد المذهب أنه يشترط وضع الجبيرة على طهارة، عشان تمسح عليها لازم تحطها على طهارة، هذا هو المعتمد في المذهب. والقول الثاني وهو اختيار ابن قدامة وتلميذه ابن أبي عمر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من فقهاء الحنابلة، وهي الرواية الثانية عن أحمد، أن الجبيرة لا يشترط وضعها على طهارة، وهو الصواب الذي تدل عليه النصوص، واستصوبه المرداوي في الإنصاف، المرداوي قال وهو الصواب، لكن معتمد المذهب وقول أكثر الفقهاء على خلافه، قول أكثر فقهاء الحنابلة على خلافه، وأكثر فقهاء الحنابلة يشترطون وضعها على طهارة، لكن نقول الصحيح أو الصواب أنه لا يشترط وضعها على طهارة. لكننا إذا لم نشترط وضعها على طهارة خلاص هيمسح بكل حال، لكن سنفرع على القول بلزوم اشتراط وضعها على طهارة، لأن هو اللي اعتمده وفرع عليه. ويشترط أيضا في الجبيرة ألا تتجاوز موضع الحاجة، يشترط في الجبيرة ألا تتجاوز موضع الحاجة، فإن تجاوزت موضع الحاجة، موضع الحاجة هم قالوا أنها طبعا الجبيرة لابد أن تشد على طرفي الصحيح حتى يلتام العضو المريض فإنها تشد على طرف العضو الصحيح، لكن لا يجوز أن تتجاوز ذلك، لا يجوز أن تتجاوز موضع الحاجة. فإذا تجاوزت موضع الحاجة وجب إزالة الزائد، وجب إزالة الزائد. فإن كان يتضرر خلاص لم تجب عليه إزالته. طب يعمل إيه؟ الآن الجبيرة لها حالات، إذا وضعت على غير طهارة المذهب يقولون يغسل الصحيح ويتيمم عن الجبيرة ولا يمسحها، إذا وضعت على غير طهارة يغسل الصحيح ويتيمم عن الجبيرة ولا يمسحها. والقول الذي نختاره أنه يمسح على الجبيرة بكل حال سواء وضعها على طهارة أو لا. طيب إذا وضعها وشدها فوق موضع الحاجة، قالوا يغسل إذا شدها فوق موضع الحاجة، قالوا يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم للزائد. يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم للزائد، لأن الزائد لا يجوز المسح عليه لأنه متجاوز لموضع الحاجة، فيجب التيمم عنه إذا عجز عن إزالته. فهذه طهارة يجب فيها على المذهب الجمع بين الغسل والمسح والتيمم.
قال وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزى، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها.
شرطين، استنى يا كريم، شرطين: أن يضعها على طهارة ولا تتجاوز محل الحاجة، فإذا وضعها على غير طهارة يعمل إيه؟ يتيمم، وإذا تجاوزت محل الحاجة يتيمم عن الزائد، وإذا وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة هيغسل ويمسح ويتيمم. نعم.
قال وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها. قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم.
في هذه الحالة يعني إذا وضعت على طهارة وتجاوزت المحل فإنه يغسل ويمسح ويتيمم. إذا تيمم لعضو، سيأتي في التيمم طبعا ما هذه المسألة، إن الفقهاء يقولون إذا تيمم لعضو مثلا لو وضع الجبيرة على غير طهارة وكان متجبس في إيده ووضع الجبيرة على غير طهارة فإنه سيتيمم عن هذا العضو، فالفقهاء يقولون إنه يتيمم عنه في موضع غسله من الوضوء، يعني هيغسل وشه ويغسل إيده السليمة وبعدين يتيمم عن إيده المكسورة وبعدين يمسح رأسه وبعدين يغسل رجله. شيخ الإسلام يرى خلاف هذا ويرى أن الفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم لم تأتي به السنة، وسيأتي التنبيه عليه في موضعه من كتاب التيمم إن شاء الله. ويقول الشيخ يتيمم بعد الطهارة عادي ما فيش مشكلة. هذا ما يتعلق بأهم مسائل المسح على الخفين والجبائر. في مسائل طبعا وفروع كثيرة يذكرها الفقهاء، تركنا التطويل بها واقتصرنا على ما ذكره الماتن ودعت إليه الحاجة، لأنه إرادتنا هي الاختصار ومحاولة الإنهاء وجمع الدرس كله في مجلس واحد عشان يكون إيه أنفع للمستمعين وأعون على المذاكرة. من المسائل اللي نبهنا عليها بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، إن إحنا قلنا المرة اللي فاتت إنه إذا إنه يسن غسل الكفين ثلاثا إلا إذا استيقظ من نوم الليل، أنا قلت فيجب حينئذ غسلهما ثلاثا. هو المذهب إنه يجب غسلهما إذا كان قائما من نوم الليل ثلاثا، لكن ده خلاف سنية غسلهما في أول الوضوء ثلاثا. يعني على المذهب إذا كان قائما من نوم الليل فإنه سيغسل كفيه قبل وضعهما في الإناء ثلاثا وجوبا، وسيغسل كفيه كذلك ثلاثا في أول الوضوء فيبقى ست مرات. وفي قول بتداخل الغسلين وأنه يجزئ عنهما ثلاث مرات، لكن ليس هذا هو ما اعتمدوه. أحب أن أنبهكم إلى أني أفرح بتنبيهاتكم ومناقشاتكم واستدراكاتكم، إحنا كلنا بنتعلم وكلنا بنسعى للفهم، وجل من لا يخطئ وجل من لا يسهو. فأنتم جزاكم الله خيرا بتساعدونا على أن إحنا نتعلم ونستفيد، يستفيد بعضنا من بعض. بنحاول إحنا بموضوع الأدلة أن إحنا نقتصر على الأدلة التي ذكرنا.